أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكرنا في اللقاءين الماضيين بعض الأحاديث التي خرجها علماء الحديث في كتب أصول الحديث كالسنن الأربعة وغيرها، وهي أحاديث ربما تكون من جهة الإسناد ليست ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكونها مشتبلة على راو ضعيف أو انقطاع أو إرسال أو عدم اتصال، ومع ذلك العلماء علماء كتب الأصول أخرجوا هذه الأحاديث واعتمدوها في كتبهم وجعلوها من جملة حديث الأصول، وبينا فقه علماء الحديث في ذلك، وأنهم رحمهم الله تبارك وتعالى تأملوا تلك الأحاديث فوجدوها وإن كانت مروية من جهة من لا يعتمد على روايته حيث ينفرد بالرواية، إلا أنها مع ذلك روايات لم ينفرد بها الراوي من حيث المعنى، وإنما معناها مؤيد، له ما يشهد له، لهما يقويه ويؤيده من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من عمل الأمة أو بعضها. فلأجل هذا العلماء رحمهم الله تعالى ما أهملوا هذه الأحاديث، وإنما اعتبروها وأدخلوها في هذه الكتب. وهنا نذكر دائما وأبدا بأهمية هذه الكتب، تلك الكتب كتب الأصول، وضرر الذين يهجمون على هذه الكتب من غير أن يعرفوا مناهج أصحابها ومؤلفيها، حيث نجد كثيرا من الباحثين أو المتطفلين على الباحثين ممن يقحم نفسه في الحكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يعرف مناهج علماء الحديث في الحكم على الأحاديث، ولا يعرف المسالك التي يسلكها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في النظر في الأحاديث أسانيدا ومتونا، ويظن ويتوهم أن الحكم على الحديث فقط إنما يكون بالنظر في رجال الحديث، فإن كان الراوي ثقة فحديثه صحيح، وإن كان الراوي صدوق فحديثه حسن، وإن كان الراوي ضعيف فحديثه ضعيف. هذا يا أخي الكريم ليس على هذا الإطلاق، ليس بهذا الإطلاق، ولا هو أيضا بهذه السطحية، بل ينبغي مع ذلك أن نتعرف مناهج علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في نقد الأحاديث وتمييزها، وأن المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كما ينظرون في الإسناد المشتمل على الرواة، فكذلك أيضا ينظرون في المتن نفسه وفي معناه، وأنهم يعتبرون ذلك ويتأملونه. فإذا كان المتن مستقيما مؤيدا له من الشواهد القرآنية والحديثية ودل عليه إجماع الأمة أو عمل الأمة أو بعضها، فإن علماءنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لا يهملون هذه الأحاديث ولا يتركونها، بل يعتبرونها ويستشهدون بها ويستأنسون بها، وربما احتجوا بها لأننا كما قلنا آنفا في لقاءات سابقة أن الحجة أعم من الثبوت، فإذا الثبوت إنما يكون بالنظر في الإسناد سندا ومتنا، النظر في الإسناد أي رواة وأيضا في المتن، فلابد أن يكون السند الصحيح مرويا به متن صحيح، فلا يكون مما أخطأ فيه الراوي الثقة كما يقع كثيرا، فهناك من الأحاديث التي يرويها بعض الثقات وهي أخطاء من حيث المتون عند علمائنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا كان من شأن العلماء أن الثقة إذا ما أخطأ العلماء لا يعتمدون روايته، فكذلك الضعيف إذا ما أصاب فإن العلماء يعتمدون روايته، لأن هذا هو الإنصاف وهو العدل والقسط. فالضعيف ليس من شأنه أن يخطئ دائما وأبدا، نعم هو يخطئ في أغلب ما روى لكن ليس في كل ما روى. فلأجل هذا نرى العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لا يهملون رواية الضعيف بطبيعة الحال، إذا كان ضعفه إنما هو من جهة حفظه لا من جهة عدالته ودينه. أما إذا كان من جهة عدالته ودينه أي يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا لا رجاء فيه ولا خير في روايته، إنما الخير كل الخير فيما يرويه أهل الديانة وأهل الأمانة. فهؤلاء إن كان الراوي منهم عنده ضعف في الحفظ يخطئ عن غير قصد، فالعلماء حينئذ لا يهملون روايته بل يعتبرونها وينتفعون بها ويتأملونها، فإن وجدوا الراوي مع ذلك روى حديثا مستقيما من حيث المعنى، فالمعنى الذي جاء به معنى مستفيض، معنى موجود في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إجماع الأمة أو في قول أكثر أهل الأمة، فهذا يجعل العلماء يجعلون الحديث من المقبول، أي معناه مقبول عندهم ويدخلونه في كتب الأصول ولا يهملونها. فنحن نذكر إخواننا الباحثين الذين يتعرضون للحكم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحة وضعفا أن يتأملوا صنيع المحدثين ومناهج أئمة الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وألا يهجموا على الحكم على الأحاديث من غير معرفة تامة بمنهج علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في التعامل مع الروايات، سواء منها ما كان من جهة الثقات أو من جهة غير الثقات. فما كان من جهة الثقات فينبغي عليك ألا تغتر بثقة الراوي دائما وأبدا، فقد يكون ثقة يصيب في أكثر ما روى ولكنه أيضا تارة يخطئ عن غير قصد، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وكما قال الإمام يحيى ابن معين رحمه الله: لست أعجب ممن يخطئ إنما أعجب ممن لا يخطئ. وكما قال ابن مهدي رحمه الله تعالى: من زعم أنه لا يخطئ فهو مجنون. ليس هناك من لا يخطئ، ولو كان بالغا في الحفظ ما بلغ، ولو كان بالغا في الإتقان والتثبت ما بلغ، لابد أن تقع له أخطاء ولو قليلة، وإنما يتفاضل الناس بقلة ما عندهم من الأخطاء وكثرة ما عندهم من الصواب. أما عدم الخطأ كلية فهذا لا يكاد يوجد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه المعصوم عليه الصلاة والسلام، وليست العصمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فينبغي عليك أخي الباحث أن تكون مدركا ومتفهما ومتفقها في مناهج علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وكيف يتعاملون مع الثقات والضعفاء، وأنهم كما يقبلون حديث الثقة فأيضا إذا ما ثبت لديهم أن الثقة أخطأ فإنهم لا يغترون بروايته ولا يعرجون عليها، بل يعتبرونها من الشاذ المردود رغم أنها من جهة الثقة. كذلك أيضا ينبغي عليك أن تتأمل مناهج المحدثين رحمهم الله تعالى في التعامل مع رواية الرواة الضعفاء، وليس معنى كون الراوي ضعيفا أن روايته متروكة دائما وأبدا، بل قد يكون الراوي ضعيفا وهو مقبول الرواية أحيانا، لأن الراوي الضعيف تارة يصيب وتارة يخطئ. فإذا ما أصاب وعرفنا بالدلائل والبراهين وبالحجج القوية أنه أصاب، فحينئذ يكون حديثه ذلك الذي أصاب فيه مقبولا، ولو كانت إصابته ليس في كل الحديث وإنما في بعضه، فهذا البعض الذي أصاب فيه يؤخذ منه، كما لو أصاب معنى الحديث ولم يصب في لفظه. فإذا ثبت لدينا أنه روى الحديث بالمعنى وأصاب فيه، فحينئذ نقبل ذلك منه، وإنما نستدل على ذلك بأن يأتي بما له أصل من رواية غيره، له أصل من رواية غيره. وفي مثل ذلك يقول الإمام ابن حبان البستي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الضعفاء والمجروحين، هذا الكتاب إنما هو متخصص في الرواة الضعفاء. إذن هذا الكتاب ألفه الإمام ابن حبان البستي ليذكر فيه الرواة الضعفاء الذين لا يعتمد عليهم ولا يحتج بما رووه حيث يتفردون. ثم هو على ذلك يقول في كثير من تراجم هؤلاء الرواة الضعفاء هذه العبارة، يقول: لا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات. يعني هذا الروي ضعيف، إنما لا نقبل روايته حيث يأتي بشيء لا يأتي به غيره. أما إذا جاء بما أتى به غيره وبما له دليل آخر وشاهد بمعناه في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو في عمل الأمة، فهذا يدل على أنه لم يخطئ، وحينئذ نقبل روايته تلك ونعتبرها من جزء من قسم المقبول. ونجد علماءنا علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يدرجون ذلك في كتب الأصول. فهذا هو المنهج المستقيم، المنهج القويم القائم على العدل وليس على الإجحاف وعدم الإنصاف. فالثقة نقبل حديثه، إذا ما أخطأ لا نقبل حديثه، والضعيف لا نقبل حديثه، فإذا ما أصاب نقبل حديثه. هذا هو العدل والإنصاف. ولهذا كان هذا العلم من أدق العلوم على الإطلاق، كان هذا العلم من أدق العلوم على الإطلاق، لأنه لا ينظر إلى السند فحسب، لا ينظر إلى الراوي فحسب، بل ينظر أيضا إلى الرواية. ولهذا تجد عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى الراوي الواحد يروي عددا من الأحاديث، بعضها يكون عند علماء الحديث مقبولا والبعض الآخر لا يكون مقبولا، بل الراوي الواحد يروي عددا من الأحاديث كلها يرويها بسند واحد، فالراوي واحد والإسناد واحد والمتون متعددة. فتجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يقبلون بعض هذه المتون ويردون البعض الآخر، وليس هذا تناقضا منهم، بل هو عين العلم وعين الإنصاف. كيف؟ معنى ذلك أن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لا يقبلون الرواية إلا إذا كانت مستقيمة من حيث السند والمتن، فإن كان فيها نوع خطأ فليكن في الإسناد لا يكون في المتن، لأن المتن هو الغاية المقصودة من الرواية، والإسناد ما هو إلا وسيلة إلى هذه الغاية. فإذا تحققنا من صحة الغاية وأنها مستقيمة ثابتة ولو معناها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ تكون من قسم المقبول. انظر إلى هذه الصحيفة التي يرويها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هي صحيفة، أي عبارة عن نسخة مليئة بالأحاديث، فيها جملة من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تلك الأحاديث عن المتون كلها يرويها عمرو شعيب عن أبيه عن جده، إذن هي مروية بإسناد واحد. فإن كان عمرو شعيب له حال عند أهل العلم، فإذن كل هذه الأحاديث حالها واحد، إذا اكتفينا بالنظرة الإسنادية البحتة، لكن لم يفعل ذلك علماء الحديث. فاختلف العلماء في عمرو بن شعيب وفي روايته، أي في تلك النسخة، هل هي حجة أو ليست حجة. ثم استقر القول عند جمهور أهل العلم على أنها محتج بها، وأنها من قسم الحسن، وأنها من قسم المقبول، أي من حيث الإجمال. ثم بعد ذلك نظر العلماء في بعض أحاديث أي متون هذه النسخة فاستثنوا بعض الأحاديث منها وقالوا هي أخطاء، أخطاء من حيث المس، وإن كان السند هو السند. انظر تلك النسخة تروى متونها كلها بإسناد واحد، ومع ذلك بعض متونها مقبول عند أهل العلم والبعض الآخر ليس مقبولا عند أهل العلم. من ذلك مثلا حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. هذا الحديث مما عده أئمة الحديث كالإمام مسلم وغيره من الأحاديث المردودة في هذه الصحيفة، واعتبروه خطأ من الأخطاء من حيث المتن. لماذا؟ تأمل العلماء المتن، متن هذا الحديث، فوجدوه مخالفا للمتون الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه في سنته أنه توضأ تارة مرة مرة في جميع الأعضاء، يتوضأ مرة مرة كل عضو يتوضأه مرة، وتوضأ تارة مرتين مرتين، وتوضأ تارة ثلاثا ثلاثا. إذن الوضوء مرة مرة ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومرتين مرتين أيضا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والوضوء ثلاثا ثلاثا فعله أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثابت من سنته عليه الصلاة والسلام. فإن هذا من ذاك الحديث الذي يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة من المرات ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. أما الزيادة فبطبيعة الحال لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا القدر ثابت لا يجوز الزيادة على الثلاث، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إنه قال فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم، فهذا هو القدر الذي أنكره العلماء. لفظة واحدة في الحديث أنكرها العلماء عليهم رحمة الله تعالى لكونها مخالفة للصحيح الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلأجل هذا لم يعتمدوا ذلك الحديث أو لم يعتمدوا هذه اللفظة فيه وأنكروها وضعفوها، رغم أن أصل الحديث ثابت والحديث نفسه مروي بإسناد تروى به متون أخرى وهي ثابتة عند أهل العلم. هذا إن دل على شيء، إنما يدل على أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يدققون في المتون كما يدققون في الأسانيد، فلا ينبغي للباحث أن يغتر بالإسناد فحسب، فكلما وجد عمرو شعيب عن أبيه عن جده قال هذا إسناد حسن، ويحكم على الحديث بالنظر في الإسناد فحسب من غير اعتبار منه للمتن وتأمل له لألفاظ الحديث. وانظر إلى حديث دية المعهد وهو أيضا يرويها عمرو شعيب عن أبيه عن جده، كيف تعامل الأئمة أيضا مع هذا المتن وكيف دققوا فيه ونظروا فيه نظرة دقيقة متعمقة، وهو حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دية المعاهد على النصف من دية المسلم. فهذا الحديث العلماء يحتجون به ويصححونه ويعتمدونه ويبنون عليه الأحكام ويعتمدون المعنى الذي تضمنه، مع أنه أيضا مروي عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده. لماذا؟ لأن المعنى الذي اشتمل عليه معنى مؤيد، معنى ثابت في غير هذا الحديث، حتى إن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى سئل مرة عن دية المعاهد، لم يسأل عن الحديث إنما سأل عن المسألة الفقهية، سئل مرة عن دية المعاهد فقال على النصف من دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقيل له يا إمام أتحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ معلوم أن الإمام أحمد بن حنبل كان يضعف عنه مش عارف ويصفه بأنه منكر الحديث، لكنه مع ذلك كان يقول ربما احتجزنا به وربما وجس في القلب منه شيء، يعني تارة نحتج بحديثه وتارة لا نحتج. بعض بسطاء العلم يتصورون أن هذا تناقضا، وليس كذلك، ليس هذا من باب التناقض بحال، بل هذا من الفقه العميق والفهم الواسع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعرفة التامة بأصول الحديث والرواية. لأن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أدرك أن عمرو شعيب يصيب أحيانا ويخطئ أحيانا، فكيف نميز هذا؟ نميز ذلك بأن نتأمل كل حديث يرويه من أحاديث، فما وجدنا من حديثه له أصل من رواية غيره ولو من جهة المعنى فحسب، فهذا يعد من مقبول حديث. أما إذا كان إذا روى حديثا ليس موافقا للأصول الشرعية فحينئذ يعد ذلك من الشواذ والمناكير غير المقبولة. فالإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك كان عنده هذا الفهم، فلما قيل له أتحتج بعمرو شعيب عن أبيه عن جده قال ليس بكلها أحتج، يعني ليس بكل ما يرويه عمرو شعيب عن أبيه عن جده أحتج به، وإنما هذا أمر قد أفتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة، يعني أن هذا الحديث بعينه حديث دية المعاهد على النصف من دية المسلم، إنما احتجت به لا لأنه فقط من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بل لمن ضم إليه من فتوى عثمان بن عفان وفقهاء التابعين فقهاء الأئمة التابعين كالأئمة فقهاء السبعة وغيرهم. فحينئذ دل ذلك على أن تلك الرواية مما حفظه عمرو شعيب ولم يخطئ فيه ولو على سبيل المعنى، وإن لم يحفظ لفظا وإنما حفظ المعنى الذي اشتمل عليه الحديث وتضمنه الحديث. كذلك أيضا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن هذا من الثقات لكنه عنده بعض الأخطاء، وهو أيضا يروي صحيفة نسخة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تلك الصحيفة مشتملة على جملة من الأحاديث، هذه الصحيفة هذه الأحاديث التي اشتملت عليها تلك الصحيفة بعضها عند أهل العلم صواب وبعضها عندهم أخطاء، فتجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يخرجون في كتب الأصول ما كان صوابا من هذه الصحيفة ويتجنبون ما كان خطأ ومنكرا أو شاذا أو باطلا أو لا أصل له. كيف هذا؟ يتأملون المتون، ينظرون في الرواية وفي معناها، فإن كان معناها مستقيما له أصل من غيرها اعتمدوها واعتبروها واستشهدوا بها واستأنسوا بها، وإلا اعتبروها من شواذ الأحاديث وأخطائه. بل إن الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تبارك تعالى في كتابه الصحيح خرج من هذه الصحيفة عددا من الأحاديث من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ومع ذلك لم يخرج أحاديث أخرى بنفس الإسناد. ومن العجب أن يأتي بعض الباحثين من الذين لا يفهمون مناهج المحدثين فيستدرك على الإمام مسلم ويقول له أنت خرجت للعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة جملة من الأحاديث، فلماذا لم تخرج بقية الأحاديث التي تروى بنفس الإسناد؟ وهذا لم يتأمل صنيع الإمام ولم يفهم ولم يتفقه فقهه عليه رحمة الله. فإن الإمام مسلما وغيره من الأئمة إنما يخرجون من هذه الصحيفة ما قد أصاب فيه العلاء بن عبد الرحمن ولم يخطئ فيه، فما كان من خطئه لم يعتمدوه ولو كان يروى بنفس الإسناد. ولهذا يقول الإمام أبو يعلى الخليلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما ترجم للعلاء بن عبد الرحمن وذكر أنه يروي عن أبيه تلك الصحيفة التي يرويها عن أبيه عن أبي هريرة، قال إن الإمام مسلما في كتابه الصحيح خرج له الأحاديث المشاهير وتجنب من أحاديثه الشواذ أي الأخطاء. طبعا الأخطاء هنا ستكون متنية لا إسنادية لأن المتون كلها يرويها العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بإسناد واحد، وإنما الأخطاء تقع في المتون. فالإمام مسلم عليه رحمة الله وغيره من الأئمة نظروا في متون هذه الصحيفة وتلك النسخة فما كان منها صوابا موافقا للأصول أخذوه، وما كان منها خطأ متفردا به ليس له ما يشهد له ولا يعضده ولا يقوي لم يعتمدوا عليه، وهذا ما يسمى عند العلماء بالانتقاء، انتقاء الأحاديث، لأنهم يعتقدون اعتقادا جازما أن الراوي لا يصيب في كل الأحوال ولا يخطئ في كل الأحوال. فمن يأتي اليوم ويتهم العلماء يقول ويتهم العلماء بأنهم يعتمدون على الراوي، فمن كان منهم ثقة قبل كل حديثه، ومن كان منهم ضعيفا رد كل حديثه، فهذا سوء ظن بالأئمة وعدم فهم لمناهجهم عليهم ورحمة الله تبارك وتعالى. بل من منهج المحدثين هو المنهج القويم، المنهج المستقيم القائم على العدل والإنصاف وعدم الإجحاف. فنقبل من الراوي ثقة كان أو ضعيفا ما أصاب فيه، ونرد من الراوي ثقة كان أو ضعيفا ما أخطأ فيه. وتفصيل ذلك يحتاج إلى حلقات كثيرة وكلام طويل نبين من خلاله مناهج المحدثين، وقد تعرضنا إلى ذلك في لقاءات سابقة، لكننا ربما نعرج عليه ثانية لضرورة فهم هذا المنهج الذي كان عليه علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، لنعرف المنزلة، منزلة هؤلاء الأئمة عليهم ورحمة الله تعالى، ونفهم منهجهم كما ينبغي. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.